كل مساري.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يشدد على القيمة المعنوية للعمل وتأثيرها على حياة المجتمع. رئيسي يشدد على ترابط الأمن في العراق وإيران ويؤكد أهمية مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. هدوء نسبي في معارك السودان وتصاعد المعارك اللفظية والاتهامات بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية على القيمة المعنوية للعمل وتأثيرها على حياة المجتمع، ولفت آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه صباح اليوم جمعا من العمال في أنحاء البلاد بمناسبة أسبوع العمل والعمال على ضرورة اتخاذ المسؤولين الخطوات اللازمة لمكافحة الفساد، موضحا أنه إذا لم تكن لدى المسؤولين الشجاعة لمكافحة الفساد في الداخل فلن يتمكنوا من محاربة المتغطرس الأجنبي. ودعا سماحة القائد إلى مكافحة ثقافة جني الثروات والمكاسب غير المتوقعة، مضيفا أنه إذا كانت الحكومات السابقة قد عملت خلال العقدين الماضيين على محاربة الفساد بشكل جاد لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن. أكد الرئيس الإيراني أن زعزعة أمن العراق تعني زعزعة أمن إيران، مشددا على أهمية مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. وقال إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظير العراقي عبد اللطيف رشيد إن المفاوضات بين دول المنطقة تؤدي إلى تحسين أمنها واستقرارها فيما يضر الوجود الأمريكي بالمنطقة واستقرارها. ولفت رئيسي إلى التزام طهران بالاتفاقيات الموقعة بين طهران وبغداد، خاصة ما يتعلق منها بإطلاق المياه للعراق. من جهته أكد عبد الرشيد تماسك العلاقات بين البلدان وازديادها قوة، وقال علينا العمل على تطويرها بالتنسيق والتعاون المستمر. وأضاف أن الشعب العراقي لن ينسى وقفة الجمهورية الإسلامية حينما كان يعاني من ظلم الدكتاتوري. نستمع إلى جانب من كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي.
أمن العراق وأمن الحدود مهم جدا بالنسبة لنا، ومذكرة التفاهم الأمنية بين البلدين بالتأكيد ستساعد ليس فقط في استتباب الأمن في البلدين وإنما في المنطقة، وبنفس القدر الذي نعتبر فيه المحادثات بين دول المنطقة مفيدا ويساهم في حل قضايا المنطقة، نرى أن حضور القوات الأجنبية في المنطقة ليس مفيدا على الإطلاق، بل ونعتبر أن التواجد الأمريكيين في المنطقة يخل بأمنها. مفيد نمیدانیم بلکه حضور امریکایی‌ها را در منطقه.
جدد قيد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية تأكيد إيران الدائم على رسالة السلام والصداقة مع الدول الإسلامية. وقال الأدميرال علي رضا تانكسيري بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، باعتقادنا أنه بالتعاون والتضامن بين دول المنطقة يمكننا تحقيق الأمن وتفعيل العلاقات الاقتصادية. ولفت إلى أن الخليج الفارسي منطقة جغرافية مغلقة، وأن وجود سفن أجنبية فيها يهدد نظامها البيئي والحياة البحرية فيها. وأوضح أن وقوع حدث لهذه السفن التي غالبا ما تعتمد الوقود النووي من شأنه تدمير النظام البيئي للخليج الفارسي لعقود. انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي الموقف الأوروبي الداعي للتخلي عن صدور حكم الإعدام بحق زعيم زمرة توندر الإرهابية المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمات. وكتب غريب أبادي في تغريدة: لقد قاموا بدعم إرهابيين في أوروبا وأمريكا، والآن بعد أن سقط في قبضة العدالة ما زالوا يدافعون عنه بدلا من إدانة أعماله الإرهابية. مع حلول بعض الهدوء النسبي في المعارك الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تصاعدت حدة المعارك اللفظية بين الطرفين. واتهم الجيش قوات الدعم باغتيال واختطاف عدد من المتقاعدين من ضباط الجيش والشرطة والأمن ومواصلة القصف لإجبار السكان على النزوح. من جهتها أعلنت قوات الدعم أن عددا كبيرا من أفراد الجيش بينهم 5 ضباط بقيادة عقيد ركن سلموا أنفسهم إليها. وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان رفضه للتفاوض مع زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي لأنه يقود تمردا يجب حسمه، فيما قال الآخر إنه مستعد لإجراء مفاوضات مع البرهان شريطة توقف القتال. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إجلاء 65 مواطنا إيرانيا من العاصمة السودانية الخرطوم ونقلهم إلى مدينة جدة بالسعودية. وقال كنعاني إن الخارجية وضعت قضية إجلاء الإيرانيين المقيمين في هذا البلد على جدول الأعمال، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة تم نقلهم بأمان من الخرطوم إلى بورت سودان ومنها إلى ميناء جدة. أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول اشتعال خزان وقود في الجزيرة، ورجح راس بوغايف أن يكون سبب الحريق هو إصابة بطائرة مسيرة، وذلك غداة الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا. وبحسب المسؤولين الروس فإن الوضع بات تحت سيطرة وحدات الإطفاء، مشيرين إلى أن أضرارا اقتصرت على الماديات دون وقوع أي ضحايا. اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم عدة محافظات في الضفة الغربية ودهمت منازل الفلسطينيين وسط اندلاع اشتباكات مسلحة. وشملت الاقتحامات بلدة بيت أمر بالخليل ومخيم نور شمس بطول كرم وبلدة سلوات برام الله والبيرة. وفي طول كرم اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال. من جهة أخرى يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي وسط تحذيرات من استشهاده بأي لحظة. هذا وقد أجلت محكمة الاحتلال جلسة محاكمته المقررة الخميس إلى الأحد القادم. وأخيرا أبدى عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم تفاؤله بالتقدم للجهود المبذولة من جانب سلطنة عمان في تحقيق السلام العادل وحسن الجوار، وشدد على إصرار صنعاء على إعطاء الأولوية للملفات الإنسانية ووقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية والإعمار والتعويض عن الأضرار. ودعا القحوم السعودية إلى كسر القيود والضغوط الغربية دافعة دوما لاستمرار العدوان بهدف إغراقها في المستنقع، مشيرا إلى الأحلام القديمة الجديدة للأمريكيين والبريطانيين المتمثلة في احتلال اليمن وإبقاء ساحته مضطربة. يذكر أن حكومة صنعاء هددت السعودية قبل أيام باستهداف موانئها ومطاراتها وأبار نفطها ومصافيها في حال فشل المفاوضات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يشدد على القيمة المعنوية للعمل وتأثيرها على حياة المجتمع. رئيسي يشدد على ترابط الأمن في العراق وإيران ويؤكد على أهمية مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. هدوء نسبي في معارك السودان وتصاعد المعارك اللفظية والاتهامات بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم: المشورة الأسرية، ضرورة أم مهادنة؟ سوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم عند ضرورة وجود أجواء المشورة والحوار بين أفراد الأسرة. هل يمكن الحوار والاستشارة تجري في كل الملفات والمواضيع في الحياة الأسرية؟ لماذا هناك تأكيدات في الشريعة الإسلامية على أهمية المشورة في الحياة، ولماذا؟ وماذا يجب أن نفعل لكي نعيد المشورة إذا لم توجد مساحة وأجواء الاستشارة بين أفراد الأسرة؟ هذه هي الأسئلة وغيرها إن شاء الله تكون في لقائنا لهذا اليوم، نرد عليها. وإذا كانت لكم مشاركات ومساهمات نستمتع بها ونستفيد منها، إلى جانب سائر المحطات الإنتاجية والمباشرة التي أعددناها لحضراتكم. إذن اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نتوقف في هذه الدقائق ونستمع إلى هذا المدخل لإطار حديث البرنامج، نعود إليكم بعدها إن شاء الله.
إن من الظواهر الصحية التي من المفترض أن تلف بيوتنا وعائلاتنا مسألة الحوار الهادئ والبناء والمشورة العائلية والاستماع إلى الآخر، كي تكون العلاقات العائلية والأسرية بمأمن عن أي انفعالات أو قطيعة أو تغرب توصل إلى نتائج غير محمودة العواقب. فثمة بيوت كثيرة لا تتبع طريق الحوار في علاقاتها، وتسودها أجواء من القطيعة والانفعالية والمزاجية، فلا الأم تسمع لابنتها ولا الأب يعرف كيف ينصت لولده ويسمعه، ولا الزوج يحاور زوجته، بل يستعمل مباشرة أسلوب التكبر والمزاجية والذي يتسبب بجملة من المشاكل، إذ تنعدم الثقة وتنقطع جسور التواصل بين أفراد العائلة، ويسود جو من التشنج والانفعالية الزائدة التي تتحكم بمسار الأمور، ما يؤدي إلى انتشار الفوضى وتأزم العلاقات وغير ذلك من المشاكل. فالقمع والكبت وغياب الحوار الأسري من أهم أسباب التفكك والعنف الأسري وجنوح الأبناء وانحرافهم. ويوضح باحثون اجتماعيون أن الأطفال الذين تربوا على أجواء الحوار والاستشارة تنمو لديهم ملكة الإبداع وتوليد الأفكار، عكس الذين تربوا في أجواء من القمع والكبت والقهر، إذ يندفع هؤلاء مستقبلاً إلى السلوكيات العنفية. ويشير الباحثون إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عمقت الأزمة وفاقمت من الأمور، ساهمت في زيادة القطيعة وانعدام المشورة والترابط الأسري، فبعض البيوت وصلت إلى حالة فقدت متعة الحديث واللقاء. ويلفت هؤلاء إلى ضرورة تغليب الحوار الناجح الهادئ والمتزن، واستعمال لغة الحوار الصحيحة وبخاصة مع الأطفال والمراهقين، كي نوصلهم إلى بر الأمان، وأن نحاورهم ونستمع إلى مشاكلهم، ولا نتبع طريق اللامبالاة والقمع والإعراض والاستهزاء.
نعم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله سنبقى نحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم معنا في هذا البرنامج، وتحت عنوان المشورة الأسرية ضرورة أم مهادنة، حيث يمكنكم أن تتحدثون لنا هل لديكم استشارات بين أفراد الأسرة، بمن تثقون أكثر للمشورة وفي القضايا المختلفة، وما هي الفائدة حقيقة للمشورة إذا كان لديكم مصادق وقد حصلتم على شيء من هذه الفوائد في حياتكم الشخصية أنتم تتحدثون بها إلينا في هذا البرنامج إن شاء الله. أرقام هواتفنا بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-37-62، رقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-84. كما نضع بين أيديكم المستمعين الكرام رقم الواتساب للتواصل وكذلك المشاركات الصوتية وكذلك النصية، إن كانت كتاباتكم إن شاء الله أيضا نستقبلها على رقمنا التالي 00989-3-88-78-4050. نعم، ودعونا نتوقف في هذه اللحظات عند حديث ضيفتنا الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان، حدثتنا عن ضرورة وجود أجواء المشورة في داخل الأسرة. نستمع إليها.
السلام عليكم. طيب المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الكريمة دكتورة سهر مصطفى، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان. أهلا وسهلا بك دكتورة سهر، وسؤالي من حضرتك هذا: ما هي ضرورة وجود أجواء المشورة والحوار بين أفراد الأسرة، وكيف تؤثر هذه المسألة على سلامة مستقبل الأسرة اجتماعيا وتربويا؟ نعم، تفضلي دكتورة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة موضوع المشاورة والحوار من الموضوعات الأساسية في عملية التواصل، وهذه العملية تساعد الأشخاص على الاستفادة من ما لدي الآخرين من أفكار ومن تجارب، وتقريب وجهات النظر بطريقة هادئة، لأن كثير من الأحيان نحن نتقع خلافات بين الأفراد بسبب سوء فهم معين، عدم قدرة على إيصال فكرة بطريقة صحيحة، فهم الطرف الآخر لنا بطريقة مختلفة عما نريد أن نوصله. وهذه الأمور تقع بشكل كبير ضمن الأسرة، والأولى أن يكون الحوار والمشاورة هو ضمن الأسرة. وعندما نقوم بهذه العملية يجب أن تكون قائمة على حسن الظن من البداية، حتى نتمكن من أن يكون هذا الحوار حوارا بناء. والأهم من ذلك أن نعتاد على مسألة الانصات. الحوار ليس أن يتكلم كل فرد لوحده، يجب أن يتكلم طرف وينصت الطرف الآخر، ومن ثم يتم تبادل هذه الأدوار، فيتكلم الطرف الذي كان منصتا وينصت الطرف الآخر. والإنصات ليس أن نسكت فقط، أن نستمع بشكل جيد ومتمعن لما يقوله الطرف الآخر. هناك الكثير من الأفراد أحيانا يسكتون، يسمعون ولكن لا يستمعون للكلام بشكل جيد، يعني ينتظرون الطرف الآخر أن ينهي كلامه حتى يقولوا ما يريد أن يقول، بغض النظر عن ما طرحه الطرف الآخر. إذا كان في أمور تستحق الدراسة، تستحق التمعن، الحوار البناء، الحوار الذي ينصت فيه كل طرف للطرف الآخر، يستمع بدقة، يشرح كل طرف وجهة نظره بالطريقة الصحيحة، يخفف الكثير من المشاكل داخل الأسرة، يقرب الأفراد من بعضهم البعض، يجعلهم يتشاركون بشكل أفضل تجاربهم وأفكارهم. أما في موضوع المشورة، يقع عن أمير المؤمنين: من شاور الناس شاركهم عقولهم، شاركهم معنا معنى، شاركهم تجربتهم، شاركهم أفكارهم، استفاد منهم، استفاد مما لديهم. وداخل الأسرة يمكن للزوجين الاستفادة من تجارب بعضهم بعض، من الأبناء الاستفادة من تجارب الأهل، من الأهل استفادة من أفكار الأبناء اللي هي جديدة وإبداعية بكثير من الأحيان. فمن المهم أن نقوم بجلسات داخل الأسرة، تشاور حول كثير من الأمور، حول القرارات المصيرية في الأسرة. يشعر الأبناء أنهم مسؤولون عندما يشركهم الأهل في هذه العملية، عندما يستفيد الأبناء من تجارب الأهل في الحياة، يوفرون على أنفسهم كثير من الصعوبات في هذه الحياة. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
نعم، شكرا جزيلا. كانت معنا دكتورة سهر مصطفى، باحثة تربوية اجتماعية من لبنان، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وتحية للدكتورة سحر مصطفى، الضيفة التي تحدثت إلينا قبل قليل من لبنان عن مسألة المشورة وأهميتها حقيقة، وكيف جاءت التأكيدات في ديننا الإسلامي الحنيف، وعند حديث أئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين على أهمية هذه المسألة وكيف تؤثر على حياتنا بشكل عام. لا بد لنا من القول أن هذه المسألة ترسخ المعاني الجميلة المشورة في نفسية الأبناء من حيث العمل الإيجابي والمشاركة والمساهمة، وأيضا إلى جانبه الإحساس بالمسؤولية، حيث من الضروري مشاورة الطفل والأبناء ولكن بمستوى وبموضوع يتماشى عقليا واجتماعيا وثقافيا مع قدرة الطفل أو أي شخص في الأسرة على الفهم وكذلك الإدراك والوعي. عندما ننظر إلى مسألة المشاورة وخاصة في الأمور الاجتماعية وما يتعلق بمستقبل المجتمع، من أهم المسائل التي عرضها الإسلام بدقة وأهمية خاصة ولها مكانة متميزة حقيقة في آيات القرآن الكريم والروايات الإسلامية وتاريخ أئمة الأطهار سلام الله عليهم العظام، قد جاء أمر المشورة في عدة آيات من القرآن الكريم، كما أشار بعض الأحبة المستمعين الكريم في مشاركاتهم في إسهاماتهم إلى بعض الآيات القرآنية في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر، في سورة الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. كما هي الآيات مسألة الشورى بمستوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ يبين هذه الأهمية الاستثنائية القرآن الكريم يبينها، وإلى جانبها أيضا مسألة السبب في صدور الأمر إلى الرسول الأعظم بمشاورة الناس كان لغرض احترام المسلمين وإشراكهم في المسائل الاجتماعية، ذلك أن الذي حقيقة يعزم على الأمور في نهاية المطاف هو شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. ولكن المراد من هذه الآية أن الرسول يقوم بمشاورة الناس ومن ثم لا يأخذ بوجهات نظرهم وآرائهم، يختار طريقا آخر هكذا، طبعا لا ينسجم مع الأسلوب للمشاورة، ولكن الهدف هو لأنه سيصبح أو لا يكون سبب لعدم الاحترام حقيقة للمسلمين، ولكي لا تترتب نتائج عكسية، ولا ينسجم من جهة أخرى مع تاريخ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يشاور الناس في الحوادث والملمات المهمة فإنه كان يحترم آراء الناس، حتى أنه كان يتجاهل أحيانا وجهة نظره الكريمة بهدف تقوية ودعم مبدأ المشاورة بينهم، وهذا كان واضح حقيقة في غزوات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وغزوة أحد كانت واضحة وما حصل فيها أيضا واضحة أمام الناس بأجمعهم. طيب لازلنا نتحدث إن شاء الله في هذا المجال، وقد وصلت إلي الكثير من المشاركات والمساهمات التي نستمتع إن شاء الله باستماعنا إليها ونستفيد منها، لكن اسمحوا لي نتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها ونعود لكم بعونه تبارك وتعالى.
على الهامش،
تحية طيبة لحضراتكم. قال الدكتور والأخصائي الاجتماعي والنفسي فاضل أبو هيم إن أسلوب الإقناع والتشاور هو الأنسب كي يضمن تنفيذ ما اتفق عليه بين الآباء والأبناء دون الحاجة إلى متابعة أو رقابة، مشيرا إلى أنه إذا ضمن تنفيذ ابنه لما اتفق عليه دون أن يكون موجودا في هذه الحالة فهو يستحق أن يأخذ رأيه في المسائل الأسرية. وأضاف في حديثه في بعض الأحيان لا يمكن الجزم بأفضلية أسلوب دون آخر، فبعض المواقف التربوية تحتاج إلى الترغيب والتخويف، فمثلا حين يرفض أحد الأبناء الذهاب إلى المدرسة دون سبب مقنع أو يصاحب شلة معينة، فيتطلب هذا الأمر الجلوس مع الابن وشرح مظهر ذلك، لكن إن أصر الابن وتمسك برأيه فإن الأمر يتطلب من الأب أن يكون حازما ويتخذ القرار المناسب، لأن الابن لا يدرك أنه يتصرف بطريقة قد تؤثر على مستقبله. وأشار إلى أن الاستقرار الأسري مصدر مهم في إكساب الأطفال المهارات والقيم والعادات والتقاليد، لافتا إلى أن الطرق التربوية السليمة تلعب دورا مهما في بناء المعرفة العقلية والذهنية السليمة لدى الأطفال، حيث أظهرت الدراسات العالمية أن استخدام الطرق الإيجابية في التنمية الأسرية تساعد على الإنتاجية في الحياة وتسهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن وفي بناء وتشكيل الهوية لدى الأبناء. وأكد أنه يجب على الآباء اتباع طرق تنسجم مع طبيعة الأبناء وتجنب الطرق التربوية السلبية مثل الضرب والتوبيخ والإساءة، وذلك للمساهمة في تنشئة أجيال قادرة أن تكون قادة في المستقبل تسهم في رفعة هذا الوطن وتنميته في كافة المجالات.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وتحية للزميلة شيماء الغراوي على تقديمها هذه الفقرة التي استمعنا إليها على الهامش، وشكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام لما تبعثون إلينا من رسائل ومشاركات ومساهمات في هذا البرنامج. الأخ أبو علي من فلسطين المحتلة يكتب لنا: أحتاج أتواصل معكم وأتكلم في البرنامج إن شاء الله، أطلب من الأخوان في غرفة السيطرة أن يتواصلوا بالأخ أبو علي حتى يتحدث إلينا ويشارك معنا في هذا البرنامج. أما الأخت الكريمة مريم جعفر من البحرين التي كتبت لنا في مشاركتها ومساهمتها، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. التشاور هو التفاوض، أي التفاوض في الأمر والتعاطي من أجل الخروج برأي يكون أقرب للصواب، وبتعبير آخر ثمة خيارات وآراء، وقد يكون منها هو صائب ما هو صائب، ومنها ما هو أكثر صوابا، ومنها ما هو خاطئ، ومنها ما هو أكثر مجانبة للحق، وقد يلتفت أحدنا إلى وجه الخطأ في هذا الخيار ويغفل الآخر عن وجه الخطأ، وقد يلتفت أحدنا إلى وجه الصواب وفي هذا الخيار وفي هذا الرأي ويغفل عن ذلك ثمة ما هو أصوب، وقد يكون هذا الخيار صائبا ولكن تشوبه مجموعة من الثغرات، فيكون التداول والتفاوض والتشاور طريقا لترميم هذا الرأي الصائب في نفسه وتحصينه من الأخطاء والثغرات، فالتشاور ضروري لكثير من القرارات التي تخص أفراد الأسرة، ذلك لأن المشورة هي وسيلة من وسائل انتظام الحياة الشخصية والاجتماعية، وهي وسيلة من أهم الوسائل لتجنب ما أمكن من الأخطاء التي قد يكون الوقوع فيها موجبا لضياع الكثير الكثير مما يمكن أن توفره على نفسك، فمستقبل الكثير من الناس قد ضاع نتيجة لرأي قد اتخذه شخص بمفرده، وهذا الرأي كان كفيلا بأن يسعده أو يجعله في شقاء دائم إلى أن يموت، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. شكري وتقديري للأخت مريم على هذه المشاركة والمساهمة معنا، ومشاركة صوتية أيضا للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة أستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. طبعا المشورة هي أساس من أساسيات الحياة وأساس من أساسيات المعيشة، وفي كل الصنوف وفي شتى المجالات، في المجالات التجارية والسياسية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وفي كل شيء، بل وحتى السياسية، هذا الأمر نرى أن الإسلام والشرع المقدس قد نص على استحباب الشورى، بل حتى وصلت إلى وجوب الشورى في الكثير من المفاصل السياسية أو المفاصل المهمة والحيوية في حياة الإنسان كفرد وكمجتمع. طبعا هناك كثير من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله موجهة يعني من الله سبحانه وتعالى إلى النبي، عندما يقول الله له: وشاورهم في الأمر، بما معنى الكلام المقدس وشاورهم في الأمر. وفي آية أخرى من آيات الذكر الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم. الشورى هي أساس من هذا الكلام الذي نحن نتكلم فيه، بل ونقصد فيه أن الإنسان إذا كان صغيرا عليه أن يستشير الذي يكون أكبر منه عمرا وخبرة، ومعاركة للحياة في شتى الصنوف وفي شتى المجالات. إن أراد أن يعمل مشروعا تجاريا عليه أن يستشير أولا، إن أراد أن يعمل في ميادين السياسة عليه أن يستشير الكبار والذين سبقوه في هذا العالم، أي عالم السياسة، من أجل أن يمدوه بالنصائح الصحيحة التي تجعله ينجح في حياته السياسية عندما يخدم الناس ويعين الناس، وكذلك يدير الرواق السياسي بصورة صحيحة. كذلك في المستقبل عندما يريد مثلا أن يدخل إلى كلية معينة أو جامعة معينة، ترى ماذا سيختار، فعليه أن يستشير أيضا ويجمع هذه الاستشارات وهذه النصائح حتى يعني يستخلص النصيحة التي تنفعه، مثلا أن يختار كلية الطب مثلا، أو يختار كلية التربية، أو يختار كلية يعني الهندسة مثلا، يعني يكون معلما طبيبا مهندسا معماريا وهكذا. الحياة قائمة على الاستشارة. عندما تذهب إلى جميع مفاصل الدولة تجد أن لكل مثلا منصب معه مستشار، تجد أن هناك إذا كان هناك مدير دائرة معه مستشار لهذا المدير، إذا كان هناك رئيس معه مستشار، إذا كان هناك ملك أو أمير معه مستشارين ينصحون ويساعدون في الأمور السياسية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل شيء. فالمشورة هي مهمة جدا، ويجب على الأبناء الذين يعملون مستقبلهم ويبنون حياتهم عليهم أن يثقوا بوالديهم ويأخذون منهم النصائح ويعملون بنصائحهم ويستشيرونهم في جميع مفاصل حياتهم، لأن دائما الوالدين أو الأجداد أو الأناس الكبار الذين يكونون أكبر منا عمرا هم أكثر خبرة يعني منا في هذه الحياة، ولهذا علينا أن نستفيد من خبرتهم. إذا خلت البلاد من الشيوخ افتقدت الحكمة، وإذا خلت البلاد من الشباب افتقدت القوة، وعليه يجب أن يتم الدمج بين هاتين القوتين. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة والرسالة الصوتية التي بعثها إلينا، بارك الله به وبكم مستمعينا الكرام. وننتقل إلى ضيفتنا في هذه اللحظات الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، التحقت بركبنا. السلام عليكم دكتورة سلوى، وتحية طيبة لك ولحضورك معنا في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكم لجميع المستمعين والمتابعين لنا.
مساء النور والسرور أستاذة سلوى. حقيقة حدثينا عن أهمية المشورة في الأسرة والاستشارة، هل يمكن الاستشارة أيضا في كل الملفات وفي كل المواضيع في الحياة؟
طبعا تأتي أهمية المشورة من خلال اعتمادها دائما على العقل والحكمة. دائما تنسجم الحكمة مع العقل، ودائما هناك تحيز للحق ضد الباطل. تأتي أهميتها لأنها تعطي الرأي السديد والصحيح، ودائما علينا ضمن المنظومة الأسرية أو ضمن الأسرة علينا أن نعمل أو نلجأ إلى المشورة، لأن فيها النجاة لنا من كثير من القرارات المتسرعة. ضمن الأسرة يحق لنا أن نستشير بعضنا البعض، وخاصة من الأبناء تجاه أبائهم وأمهاتهم، أن يستشيروا كل شيء يستطيعون أن يعتمدوا به على آبائهم وأمهاتهم، لأن الحكمة تأتي من الأهل، ودائما ملجأ الأمان هم الوالد والوالدة. فعلى الأبناء في كافة المجالات وكافة الملفات، حتى لو كانت جدا حساسة ولها علاقة طبعا بالحياة، من حقهم أن يستشيروا آبائهم وأمهاتهم، لأن هذا الموضوع، لأن الأم والأب هم من يعطيهم الكلمة الأولى والأخيرة بالحقيقة أو بالطريقة التي تنجي بها أنفسهم من أي تهلكة أو من أي قرار خاطئ أو من أي شيء يحط موقفهم. علينا ألا نخجل بين ضمن الأسرة، عدم وجود الخجل، عدم وجود الخوف، لأننا إذا لجأنا إلى الوالد والوالدة هنا تكون لنا النجاة في السير في الطريق الصحيح. أما إذا سكتنا وعدم البحث بهذا الموضوع، قد نلجأ إلى أطراف أخرى أو جهات أخرى خارجية قد يكون لها مآرب سلبية تحط بين قيمتنا، وقد تجلب لنا المشاكل والتهلكة.
نعم. طيب إذا لا توجد مساحة حقيقة وأجواء الاستشارة بين أفراد الأسرة، ماذا يجب أن نفعل لكي نعيدها في أوساط البيت الواحد؟
طبعا دائما علينا أن نوجد مساحات الأمان، مساحات الدفء العاطفي. علينا أن نزرع الثقة، دائما نلجأ إلى موضوع زرع الثقة بين أطراف الأسرة، من الوالد والوالدة تجاه الأبناء، وحتى بين الأبناء فيما بينهم. أيضا ندعمهم، نسندهم، نقوي عزيمتهم حتى يكونوا واثقين من أنفسهم ومما يعملونه أو يفكرون به. إذا مساحة المشورة ومساحة طبعا أخذ الآراء فيما بيننا، طبعا نتشتت وكل منا يكون برأي معين أو يكون له تفكير آخر، أو لربما قلنا يلجأ إلى جهات خارجية خارج الأسرة. علينا دائما أن نستمع إلى بعضنا، أن نفتح دائما مجالات الحوارات المفتوحة. يعني بحواراتنا علينا أن نراعي أصول الحوارات، حتى لو كنا نحن أبناء وأخوة أم وأب، علينا أولا أن نحترم بعضنا البعض، أن نراعي أصول الحديث والحوار، أن نلجأ إلى بعضنا بالدفء، بالعاطفة، بالاحتواء، بالاستيعاب، أن نلجأ إلى مساحات الأمان وإلى طقس التي أمرنا الله بها، إلى الحب الذي طبعا يغطي الكثير من النواقص والأشياء الشائكة في حياتنا. علينا أن نلجأ بالحوار الإيجابي دائما، الإيجابي الذي طبعا يأخذنا إلى مساحات كبيرة من الدفء والاستقرار والسكينة. هذا الموضوع ضروري جدا أن نعمل عليه، وأن نعود أبنائنا على الكلام وعلى الحوار وفتح الحوارات الدائمة، ونصح بكل ما يحدث لنا داخل المنزل وخارج المنزل وفي المدرسة أو ضمن الأسرة الكبيرة، يعني بين الأعمام والخالات والعمات. كل هذا الموضوع، كل ما يحدث لنا، علينا أن نبوح به لبعضنا البعض ضمن الأسرة الواحدة الصغيرة، حتى دائما نجعل لأنفسنا دائما السلامة والأمان، وخاصة أمام الوالدين.
طيب، البعض يرى دكتورة سلوى يعني ضرورة المشورة موجودة، ولكن البعض يرى أنها نوع من المهادنة ولا حقيقة لأصل المشاورة أو الاستشارة.
طبعا نحن هنا نقول دائما أن المشورة قلنا هي من جات لنا، وهي دائما تعطينا الفرصة الصحيحة لاختيار الآراء الصحيحة والاقتراحات الجدية والمحقة. وهي طبعا هذا الموضوع ربنا سبحانه وتعالى يعني أمرنا بهذا الموضوع، مثلها مثل حكمها مثل الأحكام الأخرى الدينية والإسلامية. دائما كلمة المهادنة، يعني هناك كثير من الأشياء التي نشير إليها ضمن موضوع المهادنة. قد تكون هناك قضايا ومشاكل نستطيع نخرج منها وأن نحلها وأن نضع الحلول المناسبة ضمن هذه المدة، لكن علينا أن نكون متعقلين، أن نكون طبعا هنا نحكم العقل باستخدام طبعا الحكمة واستشارة الأكبر منا. لربما يكون لدينا مراهقين أو شباب طائشين، أو قد يكون هناك قرار ما بين الزوج والزوجة بالانفصال أو الطلاق أو مشاكل أخرى قد تتعرض لها الفتيات. يعني هنا علينا أن نستمع، أن تكون المشورة هي رأس الحكمة في المنزل، أن نستشير بعضنا، وإن لم نستطع أن نأخذ آراء بعضنا أن نلجأ إلى الأكبر منا سنا، قد يكون الجد والجدة أو رجل حكيم أو رجل دين مثلا، أو اختصاصي نفسي أو اختصاصي قانوني وشرعي. هذا الموضوع علينا أن نأخذه على محمل الجدية وليس على محمل التهاون، ونقول هو نوع من المهادنة. هو نوع من المهادنة ضمن الظروف طبعا التي نعيشها، وضمن الأحوال التي تضعنا أمام الأمر الواقع. فهذا الموضوع موضوع محق جدا، وعلينا أن نستفهم كل التفاصيل حوله حتى نأخذ القرار السليم، وحتى ننجي أبناءنا ونحل المشاكل التي تعتد ضمن الحياة.
طيب، البعض وحقيقة هناك نوع من الفكر الذي قد طرأ مؤخرا على بعض الأوساط وكذلك المجتمعات، يقولون وجود عدد كبير من المصادر، مصادر البحث والتحقيق، هل يمكن القول أن أصل الاستشارة تغير ويمكن للإنسان الوصول إلى مبتغاه وإلى آراء الآخرين عبر استشارة إلكترونية أو عبر البحث عبر مواقع التواصل ومشاهدة أنواع الآراء المختلفة في أي موضوع كان؟
نستفيد من بعض الآراء هنا، قد نستفيد ونطلع، يعني الاطلاع على هذه المصادر ربما يغنينا أو يعطينا الثقافة العامة الحياتية وطريقة التعامل. قد نستفيد من بعض الأحكام والأوامر أو القواعد التي تمر علينا، لكن لابد من أن، وقد يكون الحكم الذي قرأناه أو الحل الذي أعطونا إياه بعيد كل البعد عن الواقع المعيشي والحياة الذي يلامس حياتنا. نحن نعيش في الواقع وليس في الافتراض. بالافتراض يعطينا رأي نطلع إليه نستفيد منه، لكن الذي يعيش في الواقع هو نحن
يختلف.
ومشاكلنا والأشياء التي تعترضنا لابد من استشارة كل إنسان له علاقة الشرع في القانون، رجل حكيم كبير في العمر، رجل يعرف تفاصيل المشكلة التي نحن نعيشها. يكون طبعا وهذا الموضوع وخاصة رجال الدين الذين لديهم طبعا باع طويل في الأمور الدينية ومخافة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، علينا دائما أن نستشير ناس واقعيين نراهم بأم أعيننا، أن نجلس معهم نحكي لهم مشاكلنا، نعطيهم بعض التفاصيل التي طبعا تعطيهم الفكرة الكاملة عن الموضوع الذي نحن نستشير به، وقد يعطونا طبعا أفضل الأحكام وأفضل القرارات التي تحلنا هذا الموضوع ويكون طبعا حل كامل للمشكلة، حتى لا نقع نحن ضمن شبكات قد تكون شبكات وهمية موجودة عبر الإنترنت وقد تعطينا بعض الأحكام فيها من الضرر لنا ولأسرنا، وخاصة إذا كانت من يطلب الاستشارة قد تكون فتاة مراهقة أو قد تكون زوجة يعني محكوم عليها بالظلم وهي تريد أن ترى يعني ضوء واحد تعطيها بعض الحرية أو بعض الأفكار قد تكون سوداوية هذه الأفكار، علينا أن نبتعد عن هذه المصادر حتى لا نكون نحن ضمن الشبكات أو يصطادونا بطريقة بشعة وسلبية وتكون فيها دمار لحياتنا ولأسرنا. لابد من استشارة رجال حكماء، أشخاص لهم ثقة في المجتمع، أشخاص قريبون منا ومن أسرنا، يعرفون الله، يعرفون طبعا تقى الله ويعرفون أوامر الله سبحانه وتعالى حتى نشعر بالطمأنينة، وطبعا يعطونا القرار السليم ويكون لنا طبعا السلام والأمان لنا ولأسرنا.
نعم، شكرا جزيلا الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، توقفت معنا دكتورة، شكري وتقديري لك لهذا الحضور الطيب.
شكرا شكرا، يا هلا يا هلا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وشكري وتقديري للأحبة الذين يتواصلون معنا. أبو علي من فلسطين المحتلة كتب إلينا: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك أخي مصطفى ولجميع العاملين في إذاعة طهران. طرح سؤالا لضيفتنا لكن مع شديد الأسف وصل السؤال متأخر ونحن ودعنا ضيفتنا، لكن أشكرك جزيل الشكر على تواصلك يا أبا علي، وممنون إن شاء الله إذا حصلنا على إجابة سؤالك عبر طريق آخر سنرد عليك على الخاص يا أبا علي، وأشكرك جزيل الشكر. شكري وتقديري للأخ أبو محمد من مدينة من العاصمة طهران الذي يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا أحاول تربية أولادي عبر مسألة الاستشارة والحوار، وأرى في المسجد المساحة الوافرة والمهمة التي تؤسس للحوارات والمهارات داخل الأسرة، فإذا هذه البيئة الطبيعية التي بإمكاننا أن نستفيد منها تكون على عاتقها نشر الوعي الكافي لأهمية الحوار بين الجميع لإيجاد بيئة سليمة وصحية نفسيا وإنسانيا واجتماعيا، كي يتربى الجميع على الحوار وقبول الآخر والاستماع إلى ما يقوله الآخرون ومناقشة بكل وعي ومسؤولية. فالمسجد يكون كمجتمعا صغيرا بإمكان الفرد أن يستشير، أن يستفيد من الاستشارات، وأن يسمع آراء الآخرين، وأن يعمل على عمل جماعي في داخله. شكري وتقديري لك يا أبا محمد من العاصمة طهران، بعثت إلينا أيضا هذه الرسالة. حقيقة ما تفضل به الأخ أبو محمد وأنا أشكره جزيل الشكر، يكفي ما تتعرض له الأسرة اليوم من ضغوطات مالية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وينقصها المزيد من الضغوطات، بل على العكس لابد من التماسك الذي يزيدها صبرا وتعاونا وتكاتفا وحوارا، ويؤمن لها الاستقرار والسلامة وكذلك الأمان حتى تخرج بسلام من أزماتها التي حقيقة تراها في العصر الراهن تحديدا، العصر الذي معقد حقيقة بمشاكل خاصة تختلف عما كانت عليه سابقا، والحياة أصبحت معقدة أكثر عما كانت عليه سابقا الحياة البسيطة. طيب، إلى فلسطين المحتلة أبو علي انضم إلينا مباشرة. سلام عليكم ورحمة الله يا أبو علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك أخي الكريم، تفضلوا.
تحية لك أخي السيد مصطفى، وتحية لجميع العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك.
والمستمعين والمشاركين، والحقيقة دائما نحن نستمع لإذاعتكم الكريمة
ونستفيد
منها الكثير في البرامج الصباحية والمسائية، وهي الحقيقة بمثابة المدرسة لجميع فئات المجتمع.
عزك الله.
الحقيقة أن المشكلة أخي السيد مصطفى هي أنه يوجد حاجز كبير بين الأبناء والآباء، وهذا الحاجز يتسع ويكبر للأسف الشديد مع التطورات، بحيث أن الأبناء مشغولين في وسائل الاتصالات، والآباء مشغولين في متطلبات الحياة كثيرة، وهذا الحاجز يجب أن يزال أولا، وعندها تكون المشورة. الحقيقة مشورة الصغار السن تختلف عن مشورة الكبار، يعني الصغار يستشارون كي يتعودوا وكي يشاركوا ويكونوا مشاركين في الأسرة، ويكونوا يعني يشعروا بأنهم يعني فعالين في الأسرة، ولكن الرأي الأصوب يكون للكبير، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله يشاور أصحابه وهو يعلم بما يجب أن يفعل، يشاورهم كي تكون مشاركة وكي يشعروا أنهم يعني وحدها واحدة. ولكن مشاورة الكبار يعني هنا تقع مشاورة الكبار يكون فيها مشكلة أحيانا يكون أحد الأبناء متميزا في رأيه دائما، وهذا يسبب يعني إلى حسد من إحدى من إخوته الآخرين. فكنت أريد أن أسأل الضيفة ضيفتكم عن هذا السؤال، كيف ممكن الخروج من هذا المأزق عندما يكون أحد أبناء الأسرة متميز في آرائه، ويكون دائما الأب يعني يتخذ برأيه ليس لأنه يميزه، ولكن لأنه رأيه يكون صائب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام، شكري وتقديري لك يا أبا علي على هذا التواصل الطيب، ولظنك الجميل لبرامج إذاعة طهران واستماعك إليها دائما. ودعنا ضيفتنا، لكن سؤالك إن شاء الله نحيل للدكتورة سلوى شعبان حتى نحصل على الإجابة، ونبعث إليك في الإجابة الخاصة أو في الصفحة الخاصة لك على عن هذه المسألة وهذه الإجابة، ولكن بارك الله بك أخي الكريم. أتوقف عند هذه الوقفة، عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعين الكرام، وأعود لكم بعد قليل.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، رسخ القرآن الكريم مفهوم الحوار والتشاور في أذهان المؤمنين ترسيخا عميقا في كثير من آياته، تارة بالأمر الصريح بانتهاج أسلوب الحوار كما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وتارة بوصف المؤمنين في معرض مدحهم بقوله وأمرهم شورى بينهم، وتارة بذكر تفاصيل كثير من الحوارات كحوار الأنبياء مع الكفار من أقوامهم أو حوارهم مع أتباعهم المؤمنين وغير ذلك. وتعد المشورة من أساسيات أي حكم عادل، وعند محاولة تطبيقها في الأسرة يجب على الوالدين مراعاة عملية التطبيق وإدراك مدى أهميتها وتأثيرها على حياة الطفل الذي ستغرس فيه الكثير من المفاهيم الإيجابية التي ستنعكس عليه عند الكبر. وفي هذا الإطار يؤكد الباحثون الاجتماعيون أن المشورة أمر ضروري جدا للإنسان في كل مراحل حياته، فهي تجعله يشعر باهتمام البيئة به وأنه جزء من المنظومة الأسرية والاجتماعية وصورة من صور التواصل والتفاعل مع الأسرة، وتقدير لنشاطه وعمله العقلي، وتقدير لشعوره بالانتماء والولاء للأسرة. ومستوى المشورة والموضوعات التي يتم مشاورة الطفل فيها تكبر مع كبر الطفل وتطور النمو العقلي لها، وربما تبدأ منذ قيام الأهل بشراء بعض الحاجيات المتعلقة بالطفل، حيث إن إشراك الوالدين للأبناء في عملية صنع القرارات الأسرية تنمي فيهم الثقة في النفس وتسهم في صقل شخصياتهم ومهاراتهم الاجتماعية ليصبحوا قادرين على التعامل مع المجتمع الخارجي وتكوين علاقات اجتماعية مبنية على احترام وتقبل الرأي الآخر خارج نطاق الأسرة، لتنشئة جيل يسهم في تكوين مجتمع قادر على إتقان فن الحوار. وإن إعطاء الوالدين الأبناء نوعاً من الحرية لا يعني ذلك عدم تدخل الأهل في شؤونهم عن طريق إرشادهم وتوجيههم، فهم ما زالوا في حاجة إلى من هم أكثر منهم خبرة في الأمور الحياتية. شكرا لحسن المتابعة، عودة إلى الاستوديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وجزيل الشكر للزميلة شيماء مرة أخرى على هذه الفقرة. حقيقة مستمعينا الأكارم، جاءنا اقتراح لتشكيل حقيقة مجلس مصغر داخل الأسرة للمشورة العائلية، وهي التي حقيقة تؤدي إلى الراحة النفسية والهدوء على الملفات التي فيها اختلافات بين أفراد الأسرة. هذه المسألة أو التشاور ترضي الأولاد وترضي الأهل. هذا المجلس العائلي لا يهتم فقط بالمشاكل العالقة، بل بإيجاد المشاريع التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، مثل تحضير الرحلات والمناسبات والأفراح وبعض المشتريات للبيت، وهو يعلم الصغار مسألة تحمل المسؤوليات، وكذلك مسألة الديمقراطية الصحيحة التي تبعدنا عن مفهوم الدكتاتورية الفردية للتحكم بالقرار الواحد. نعم، مقترح جميل طبعا، بعثه إلينا الأخ مرتضى من مدينة قم المقدسة. لابد لنا من القول أن هذه الاجتماعات يجب أن تشمل كل الأولاد مهما صغر سنهم. نحن قلنا نأخذ الآراء ونعطيهم بعض المقترحات، نتباحث ونتحاور معهم حول نقاط الضعف، حول النقاط الصحيحة، النقاط السلبية والإيجابية، حتى يتعلمون هذه المسألة والضرورة في هذا الأمر. وإلى جانبه أيضا نأخذ بعض الأمور التي كانت تغيب عن بالنا وجاءت على رأيهم، وهذا يعود بالنفع للجماعة بالتالي. شكري وتقديري لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء إلى لقائنا هذا، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.